عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وسهلا مستمعينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وخالد عبد الجبار.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع العناوين.
استمرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس رغم التحذيرات الأممية.
الاتهامات المتبادلة بين حماس وفتح ومصير المصالحة والتهدئة.
هل أصبحت معركة إدلب حاسمة في الصراع السوري؟
كانت هذه هي العناوين، والآن البداية من ليبيا في التفاصيل، حيث أفاد مصدر محلي ليبي في العاصمة طرابلس عن سقوط قذيفة في منطقة البيفي شرقية العاصمة طرابلس، مشيرا بعدم وقوع أضرار، لكن حالة من الهلع أصابت سكان منطقة البيفي وأصوات انفجارات قوية تهز مدينة طرابلس.
يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي قد أعلن في وقت سابق عن مقتل مدنيين جراء سقوط قذيفة على منزل خلف سجن الجديدة بمنطقة الغرارات في العاصمة الليبية طرابلس.
وتدور الاشتباكات بين مسلحين من كتيبة ثوار طرابلس والكتيبة 301 وكتيبة دبابات أبو سليم من جهة، واللواء السابع مشاة في ترهونة المعروف بالكنيات، وجميعها تخضع تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني.
كان أعيان المنطقة الغربية في العاصمة الليبية طرابلس قد أعلنوا أمس التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجماعات المسلحة جنوب العاصمة، لكن الواقع يخالف ما تم الاتفاق عليه. ومن القاهرة ينضم إلينا حول هذا الموضوع الأستاذ إبراهيم بالقاسم، الكاتب الصحفي الليبي. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. الاشتباكات في طرابلس مستمرة لليوم الرابع على التوالي رغم التحذيرات الدولية، من يقف إذن خلف هذا الوضع؟
تطور الوضع في طرابلس بعد اندلاع الاشتباكات منذ 4 أيام ودخلت فيها عدة أطراف. الحقيقة أن الاشتباكات وقعت أو تقع من وقت لآخر في ليبيا، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، خصوصا أن كل المتقاتلين الآن في ضواحي طرابلس هم بالفعل تابعين لحكومة الوفاق الوطني، ولكن حدثت بعض التطورات الخطيرة جدا. أولها هو حدوث قصف على المدينة التي انطلق منها بعض المجموعات المسلحة والمجاميع المسلحة، وهي مدينة ترهونة، وسقوط عدد من المدنيين، قصف جوي، طائرة حربية قامت بقصف المدينة التي انطلق منها المسلحين. هذا أثار غضب الكثيرين، وتساءلت عدد من الحقيقة يعني خلط الأوراق بشكل خطير جدا، خصوصا أن حكومة الوفاق الوطني قالت أنها ليست هي من قامت بقصف المدينة. هذه إضافة إلى الاشتباكات الموجودة في ضواحي طرابلس. مدينة ترهونة هي مدينة تقع شرق طرابلس على بعد 70 كيلومتر فقط، فهذا تطور خطير. التطور الآخر هو أن حكومة الوفاق الوطني قالت أن جزء من هذه المجاميع لا يتبع هذه الحكومة، وأن فقط جزء منها هو من يتبع. هناك القتال فعلا هو موجود بين أو القتال بين اللواء السابع مشاة المعروف داخليين ومعروف محليا باسم الكانيات، والقوة ثوار طرابلس أو كتيبة ثوار طرابلس المعروفة بالقوة الأمنية التي تقوم بحماية العاصمة. فالمجلس الرئاسي قال أنه فقط من يتبعه هو قوة حماية طرابلس أو المجاميع المسلحة الموجودة في طرابلس وثوار طرابلس. إذن هنا المؤشر الحقيقي لما يحدث على الأرض وداخليا أن المجلس الرئاسي أصبح جزءا من الصراع، بدلا من أن يبحث عن وقت لإطلاق النار ويعني تهدئة وأن يبحث عن حل، أصبح يقف مع إحدى الأطراف المتقاتلة ليكون جزء من الصراع الموجود الآن في طرابلس.
أنت قلت أستاذ إبراهيم أن حكومة الوفاق طرف من أطراف الصراع، ومن ثم هي المسؤولة عن هذا الوضع؟
هذا واضح جدا لكل من هو يتابع الآن ما يحدث، خصوصا في الحراك السياسي الذي أصبح يتطلب تطور بشكل سريع وأصبح يضغط على المجلس الرئاسي، وأعتقد أنه سينهي المجلس الرئاسي. ربما يستخدم المجلس الرئاسي ورقة الاشتباكات المسلحة داخل طرابلس الآن كورقة ضغط للبقاء في مكانه، خصوصا أنه حتى الآن لا توجد مواقف دولية واضحة لما يحدث، خصوصا إيطاليا التي تشكل الدعم الرئيسي للمجلس الرئاسي، والتي دعت في مرحلة سابقة أنها ستقوم بعقد مؤتمر جامع بين كل الليبيين مع قرب الانتخابات العامة. هذا المؤتمر سيكون مكمل لمؤتمر باريس، وسترى فيه إيطاليا ما يمكن أن تقدمه حتى تجرى هذه الانتخابات. كل هذا جاء بعد تصريحات متفجرة للسفير الإيطالي.
يعني يفهم من هذا الكلام أستاذ بلقاسم أن ما يحدث هو جزء من الصراع الإيطالي الفرنسي حول ليبيا، أليس كذلك؟
هذا يبدو واضحا، خصوصا أن هناك يعني تسريبات أمنية أن من قام بقصف المدينة ترهونة التي تحدثت عنها في البداية هي طائرة إيطالية وقصفت بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي. لم نتمكن حتى هذه اللحظة من تأكيد هذه المعلومة، ولكن إن كانت صحيحة وإن تم تأكيدها فأعتقد أنه بشكل واضح ما يحدث الآن في طرابلس هو سيناريو إيطالي بحت، سيناريو إيطالي بكل ما تعني الكلمة، تحاول فيه إيطاليا أن تفرض نفسها وتفرض على كل الأطراف أن يأتوا جميعا إلى روما لأن يعقد مؤتمر روما ويكون هو المكمل لمؤتمر باريس أو ميثاق باريس حتى تجرى الانتخابات. الرسالة التي أوصلها السفير الإيطالي جوزيروني قبل شهر من الآن كانت رسالة واضحة، هذه الرسالة تقول بالحرف لن تجرى الانتخابات مهما كان الثمن. ربما كانت زلة لسان، ولكن حدث الآن يوضح أنها ليست زلة لسان، إنما هناك سيناريو واضح من الإيطاليين بأن يعني يعطلون الانتخابات حتى تأتي انتخابات على هواهم.
في غزة قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة خليل الحية خلال لقاء مع صحفيين في غزة إن جهودا تبذلها مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة تقدمت خطوات كبيرة، معربا عن أمله في نجاح هذه الخطوات.
وطالب الحية الوسيطين المصري والأممي بالمسارعة في إنجاز ما تم عرضه من فتح المعابر وإنشاء ممر مائي خاص بقطاع غزة مقابل التهدئة مع إسرائيل.
وقال الحي أن السلطة بقيادة عباس متعنتة في الوصول إلى حل، واتهم الحي السلطة بقيادة فتح بالمشاركة في الحصار على غزة، وقال إنه يتحدى فتح في إقامة انتخابات تشريعية ورئاسية، مشيرا إلى أنه يجب ترك القرار للشعب الفلسطيني.
من جانبه رفض الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات، والتي قال فيها إنه يجب أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا من الحل الفلسطيني لقطاع غزة، وإذا لم يكن كذلك فسيملأ الآخرون هذا الفراغ.
قال بوردينا إنه لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن يقبل أن يكون بدينا لخيار الشعب الفلسطيني فهو بالتأكيد مشارك في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية. أكد على التصدي الفلسطيني لصفقة القرن الأمريكية محذرا الجميع من التعاطي مع هذه المؤامرات. وتعليقا على الموضوع ينضم إلينا من رام الله دكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت. بعد التحية دكتور، عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وجه اتهامات للحكومة الفلسطينية، في ظل هذه الاتهامات ما مستقبل المصالحة والتهدئة بين فتح وحماس؟
هذا التصريح الأخير للحية يأتي في سياق توتر العلاقات بين الطرفين بعد فشل المحاولات الأخيرة في كل من مسار التهدئة بين إسرائيل وحماس وكذلك مسار المصالحة بين فتح وحماس، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الأمور، وكالعادة كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه المسؤول عن هذا الإخفاق، ولكن في نهاية المطاف الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة هو الذي يدفع ثمن هذه المناكفات وثمن هذا الإخفاق في الوصول إلى تقدم سواء على صعيد التهدئة أو على صعيد المصالحة.
هل يعطينا هذا الأمر تصورا جديدا لشكل المرحلة القادمة على الساحة الفلسطينية؟
في الحقيقة أن هذا التصريح يعطينا مؤشر على ارتفاع الاحتمالات بأن تذهب حركة حماس في ترتيبات تهدئة مع إسرائيل بعيدا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصا وأن مسؤول آخر حماس كان قد أعلن، وهو تحديدا السنوار، كان قد أعلن بأنه يفضل أن تكون السلطة جزء من هذه الترتيبات، ولكن إذا لم يمكن ذلك فربما تسير الأمور في اتجاه ترتيبات تهدئة مع إسرائيل بمعزل عن السلطة. فتصريح الحي الأخير هو مؤشر إضافي على احتمال أن تذهب حركة حماس في تهدئة مع إسرائيل بمعزل عن السلطة الفلسطينية، وهذا ما حذرت منه السلطة لأنه يشكل خطورة على وحدة الأراضي الفلسطينية وعلى وحدة القرار السياسي وعلى وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني.
طيب دكتور، يعني السيد الحية طالب بتشكيل حكومة وحدة ومجلس وطني بمشاركة كل الفصائل وإجراء انتخابات في الضفة والقطاع، هل يمكن تحقيق ذلك في هذا التوقيت؟
من الصعب جدا تحقيق ذلك، بالرغم من أنه أيضا الطرف الآخر أي حركة فتح أيضا تقول بأنها جاهزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها جاهزة للذهاب إلى الانتخابات، وأنها لا تخشى الانتخابات، وبالتالي يعني هذه ربما تأتي في سياق المزايدات المتبادلة أو المناكفات المتبادلة التي لا أعتقد بأن لها يعني حظ من النجاح والتطبيق.
إلى الملف السوري، حيث حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب من اللعب بالنار في محافظة إدلب، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن مناورات ضخمة بمشاركة 25 قطعة بحرية و30 طائرة، بينها قاذفات استراتيجية تستطيع حمل قنابل نووية. بينما شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على أن الجيش السوري سيواصل تحرير كامل التراب السوري، مشيرا إلى أن الأولوية للمصالحات.
في الوقت نفسه انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول إدلب، وقال إن هذه التصريحات تظهر دعمه لمواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه إزاء احتمال كارثة إنسانية في محافظة إدلب، وقال المتحدث باسم الأمين العام إن غوتيريش حذر من الخطر المتزايد لوقوع كارثة إنسانية في حال كانت هناك عملية عسكرية واسعة في إدلب. من بيروت ينضم إلينا العميد الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور هشام، لم يسبق أن حذرت موسكو مثل هذا التحذير عند تحرير أي مدينة سورية من قبل، لماذا إدلب برأيك؟
أنا أولا إدلب هي الصفحة الأخيرة في الحرب السورية، يعني وكما يقال كشفت الأقنعة. اليوم في إدلب تجمعت جبهة النصرة مع مجموعات مسلحة كثيرة، منها إرهابية ومنها غير إرهابية في نظر العالم، وانضوت تحت هيئة تحرير الشام. اليوم هذه المعركة أو هذا موضوع إدلب هو سيكون الخاتمة للحرب السورية. موسكو كانت جادة وكانت واضحة جدا، حصل أكثر من مرة أن تم العدوان على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بحجة استعمال سلاح كيميائي. هذه المرة أعلنت سوريا أنها لن تستعمل السلاح الكيميائي، وموسكو كذلك أكدت هذا الأمر وأوضحت أن هناك احتمال كبير أن تقوم المجموعات المسلحة الإرهابية أو غير الإرهابية باستعمال سلاح كيميائي وهو متوفر لديها، وأعطى المبرر لعدوان ثلاثي على سوريا. من هنا أتى موقف موسكو الواضح أن لا تلعبوا بالنار.
طيب ماذا عن المناورات الأمريكية في المنطقة وكذلك المناورات الروسية، كيف تقرأها؟
أولا المناورات عددا في المطلق في العلوم العسكرية تجري للتدريب بين مختلف أنواع الأسلحة، أما إقامتها في هذا الوقت بالذات وفي هذه المنطقة بالذات وفي ظل الوجود الروسي المكثف في البحر المتوسط وفي سوريا له معنى كبير. روسيا تقوم بهذه المناورات للهدف الأول الذي ذكرته الذي هو التدريب، وثانيا رسالة لمن يهم الأمر أن روسيا موجودة عسكريا وبقوة في هذه المنطقة، وليس من يعني سهل القيام هذه المرة بعدوان على سوريا، مع أنه كثير من الخبراء يفترضون أن هذا العدوان سيحصل كون هذه الورقة الأخيرة التي بيد الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعلقل في كل مرة العمليات مكافحة الإرهاب في سوريا التي تقوم فيها موسكو أو يقوم فيها الجيش السوري.
لكن دكتور هشام، ماذا عن توقيت العملية؟ هل تتأخر لما بعد اجتماع الدول الضامنة في سبتمبر؟
أنا برأيي العملية طويلة، يعني أنا لا أفترض أنه بين ليلة وضحاها سيتم فك بدأت بعض الفصائل بالفك الارتباط مع النصرة، هناك فصائل مسلحة لا عد لها ولا حصر بدأت تنفصل عن جبهات النصرة بهيئة تحرير الشام، وفي نفس الوقت العمليات العسكرية السورية التي بدأت لم تصل بعد إلى مستوى كما يعني عكس ما تقوله الصف إلى الوصول إلى إدلب إلى قلب إدلب. سوريا تقوم بمساعدة روسية بتحرير مناطق استراتيجية هامة جدا بالنسبة لها في أطراف إدلب، منها شرق اللاذقية، منها سهل الغاب، منها جسر الشغور، منها ريف حما الشمالي، منها طريق حلب حما. هذه الأمور تأخذ وقتا، وفي نفس الوقت أنا برأيي عندما يتم إنجازات عسكرية يتم فصل المجموعات المسلحة عن جبهة النصرة وتعتبر هذه الجبهة إرهابية في نظر العالم بأسره، فيتولى أمرها أولا تركيا. إذا لم تستطع تركيا فك جبهة النصرة فأعتقد أن الحل العسكري سيكون هو يعني في نهاية الأمر، لكن إنما ذلك لن يحصل في المدى القريب، يعني يلزمه شهر أو أكثر أو شهرين يعني. بس أنا على قناعة تامة أن ملف إدلب سينتهي قبل نهاية العام.
والآن مستمعين الكرام إلى جولة حول العالم ومزيد من الأخبار. قالت مصادر إيرانية وعراقية وغربية أن إيران قدمت صواريخ باليستية لجهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق، وإنها تطور القدرة على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط والامتلاك الوسيلة التي تمكنها من ضرب خصومها في المنطقة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بإمكان بلاده تأمين شراء مقاتلات F-35 من بلد آخر غير الولايات المتحدة في حال امتنعت الأخيرة عن بيعها لإسطنبول، مؤكدا حاجة بلاده لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي تشايغو أن القطب الشمالي تحول إلى محط مصالح العديد من الدول، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع احتمال نشوب صراع في المنطقة. قال تشايغو خلال جلسة المجلس العسكري لوزارة الدفاع، حماية المصالح الوطنية الروسية في منطقة القطب الشمالي وتنميتها النشطة تبقى من الأنشطة الأولوية للقوات المسلحة.
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السلطات اليونانية إلى الإسراع في نقل طالبي اللجوء المؤهلين إلى البر الرئيسي، قائلة إن الوضع في مركز استقبال مكتظ في جزيرة ليسبوس ويصل لنقطة الغليان. وكانت ليسبوس نقطة الدخول المفضلة للاتحاد الأوروبي في عام 2015 لما يقرب من 1,000,000 لاجئ.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن ألمانيا سلمت روسيا مواطنا من سكان جمهورية قبردينو بلقاريا جنوب روسيا هرب عام 2013 للانضمام إلى صفوف الإرهابيين في سوريا، وقد تم نقل المحتجز إلى روسيا برحلة جوية من برلين إلى موسكو.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، فاصل قصير نتابع بعده تقريرا حول أميرة القلوب ديانا سبنسر مع حلول الذكرى 21 على وفاتها.
أميرة القلوب ديانا سبنسر هي الزوجة الأولى لتشارلز أمير ويلز، اشتهرت لنشاطاتها المتعلقة بحقوق الإنسان كما صنفت من بين أهم 100 شخصية في القرن العشرين. نتابع المزيد عن حياتها الأسطورية ونهايتها الحزينة حيث تحل علينا هذه الأيام ذكرى وفاتها في هذا التقرير.
كانت الأميرة ديانا من أكثر الأميرات المحبوبات في العالم، وكان لها قاعدة شعبية كبيرة، ويحبها الكبير والصغير والغني والفقير بسبب تواضعها وشخصيتها المستقلة وتمردها وخجلها وقوتها وأعمالها الخيرية وصفاتها المتعاكسة التي كسبت بها قلوب الكثيرين. ولدت ديانا في عائلة إنجليزية نبيلة تعود لأصول ملكية، تعلمت في إنجلترا وسويسرا وحصلت على لقب ليدي. كانت الزوجة الأولى لتشارلز أمير ويلز، وهو الابن الأكبر والوريث الظاهري للملكة إليزابيث الثانية. عقد زفافها على أمير ويلز في 29 من يوليو عام 1981 في كاتدرائية القديس باول، وقد لاقى إقبالا جماهيريا على التلفاز، حيث وصل عدد المشاهدين إلى 750 مليون مشاهد. أنجبت ولدين هما الأمير ويليام والأمير هنري، وهما في المركز الثاني والخامس لتوالي العرش البريطاني على التوالي. بصفتها أميرة ويلز، فقد تولت ديانا واجبات ملكية ونابت عن الملكة خارج البلاد، ولقد عرف عنها دعمها للأعمال الخيرية وخاصة الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية.
When no one listens to you or you feel no one's listening to you, all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself that you try and hurt yourself on the outside because you want help. But it's the wrong help you're asking for. People see it as crying wolf or attention seeking. And they think because you're in the media all the time, you've got enough attention, inverted commas. But I was actually crying out because I wanted to get better in order to go forward and continue my duty and my role as wife, mother, Princess of Wales. So I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed that I couldn't cope with the pressures.
What did you actually do?
Well, I just hurt my arms and my legs. And I work in environments now where I see women doing similar things, and I'm able to understand completely where they're coming from. I think every strong woman in history has had to walk down a similar path, and I think it's the strength that causes the confusion and the fear. Why is she strong? Where does she get it from? Where is she taking it? Where is she going to use it? I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country.
جمال الأميرة ديانا وجاذبيتها جعلها محط اهتمام الإعلام العالمي أثناء زواجها وبعده، حيث انتهى زواجها بالانفصال في 28 من أغسطس عام 1996. لم تتأثر شعبية ديانا الواسعة بعد الطلاق، حيث نظرت نفسها لأبنائها والأعمال والجمعيات الخيرية. أثرت شهرة ديانا سلبياً عليها، حيث أثارت قصتها الغرامية مع منتج الأفلام المصري عماد الفايد ضجة إعلامية كبيرة. وأثناء زيارتهما لباريس تعرض الثنائي لحادث سيارة أثناء محاولتهما الهرب من عدسات المصورين في 31 من آب أغسطس عام 1997، حيث توفيت عقب الحادث، الأمر الذي تسبب في حزن شعبي شديد.
أما الآن فإليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
استمرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس رغم التحذيرات الأممية.
الاتهامات المتبادلة بين حماس وفتح ومصير المصالحة والتهدئة.
هل أصبحت معركة إدلب حاسمة في الصراع السوري؟
والآن مع الزميل حسان بشير، ومعه هذه المجموعة من أخبار المال والأعمال ونشرة أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك.
في الاقتصاد، هدد رئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية، وقال إنها تعامل بلده بطريقة غير عادلة. يقول إن منظمة عادة ما تصدر قرارات ضد الولايات المتحدة، لكنه اعترف بالفترة الأخيرة شهدت بعض القرارات الجيدة. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن منظمة التجارة العالمية أسست لإفادة الجميع ما عدا بلاده. صعد سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو بعد أن تراجعت العملة الروسية في الأونة الأخيرة بسبب فرض واشنطن عقوبات على موسكو. وقد صعدت العملة الروسية عند 68.6 من 100 روبل للدولار في مقابل 68.27 روبل للدولار في الجلسة السابقة. أصدرت الرئاسة التركية قرار يقضي بخفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية لزيادة الإقبال على العملة التركية. وقد ذكرت وكالة الأناضول أن القرار الجديد ينص على خفض الضريبة على الودائع المقومة بالعملة التركية. في الأسواق، عوضت العملة التركية صباح اليوم بعضا من خسائرها، وارتفع صرفها ليبلغ 6.58 من 100 ليرة للدولار. هبطت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من الاقتراب العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية وهبوط إنتاج فنزويلا حاليا دون مزيد من الخسائر. سجلت العقود الأجيلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77 دولارا و64 سنتا للبرميل. قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه يأمل في أن يسود اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التواصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو تموز للعدول عن فكرة فرض رسوم جمركية على السيارات، لكنه حذر من الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما من جانبه إذا غيرت الولايات المتحدة من هذا المسار. وذكرت وكالة بلومبرج أن ترامب رفض عرضا من الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم على السيارات.
عودة للزميل حسن البشير وأخبار الرياضة.
رياضيا، نال الكرواتي لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح. حصد مودريتش الجائزة بعد أدائه الجيد في كأس العالم بروسيا وحصوله على جائزة أفضل لاعب بالبطولة. هذا وقد جاء اسم محمد صلاح في القائمة عقب تألقه مع ليفربول بالموسم الماضي وقيادته للنهائي الذي خسره فريقه أمام ريال مدريد. أوقعت قرعة دور المجموعات بدور أبطال أوروبا فرق يوفنتوس الإيطالي، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن مجموعات صعبة. يواجه البرتغالي رونالدو فريقه الأسبق مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور أبطال أوروبا، بعدما أوقعت قرعة دور المجموعات في البطولة الفريق الجديد يوفنتوس في المجموعة إلى جانب الفريق الإنجليزي مع فالنسيا الإسباني ويونغ السويسري. لم يكن حظ فريق برشلونة أفضل، فقد وقعت القرعة مع فريق توتنهام الإنجليزي، أيندهوفن الهولندي، إنتر ميلان الإيطالي. بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي سيواجه نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، ريد ستار الصربي. أما حامل اللقب ريال مدريد فكان أفضل إذ جاء في مجموعة واحدة مع روما الإيطالي، سيسكا موسكو روسي، فيكتوريا بليزن التشيكية. ضم نادي موناكو الفرنسي المهاجم البلجيكي ناصر الشاذلي من ويست بروميتش الإنجليزي بعقد يمتد إلى 3 مواسم دون الإفصاح عن القيمة المالية. وأشار ويست بروميتش الذي هبط إلى الدرجة الثانية في إنجلترا إلى أن الصفقة تمت بعدما قدم موناكو عرضا أفضل لضم الشاذلي. وقد خطف الشاذلي الأنظار في كأس العالم بروسيا عندما هدى الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود بلجيكا للفوز على اليابان ب3 أهداف مقابل هدفين. في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس خرجت الدنماركية كارولين فوزنياكي من الدور الثاني للبطولة بعد أن خسرت أمام الأوكرانية ليسيا تسو رونكو بنتيجة 4-6 و2-6. وقد خسرت المصنفة الأولى الرومانية سيمونا هاليب لتصبح الأمريكية سلون ستيفن المصنفة الثالثة حاملة اللقب في العام الماضي اللاعب الأعلى تصنيفا. وقد ضربت الروسية ماريا شارابوفا موعدا مع اللاتفية ييلينا في الدور الثالث بفوزها على الرومانية سورانا سيرستيا بنتيجة 6-2 و7-5. في منافسات الرجال فاز الصربي نوفاك دوكجوفيتش على الأمريكي تينيس ساند جرين ب6-1 6-3 6-7 6-2 وقد بلغ الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة. وقد حسم الصربي المباراة أمام اللاعب غير المصنف وخاض 4 مجموعات وسط طقس شديد الحرارة. يلعب المصنف في السادس البطولة الفائز بويمبلدون هذا العام بالدور الثالث ضد الفرنسي ريتشارد غاسكي المصنف رقم 26.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. اتفقت شركة كوكاكولا على شراء سلسلة مقاهي كوستا الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار في صفقة تشمل الدين، وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيا والاقتداء بشركات مثل ستاربكس ونسلة في سوق القهوة العالمية الأخذة في الازدهار. ودفعت كوكاكولا نحو 1 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل 1.3 مليار دولار فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين. وستستخدم الشركة شبكة التوزيع لديها لدعم توسع كوستا في ظل سعيها للحاق بستاربكس الرائدة.
انطلق نشطاء من دعاة حماية البيئة على قارب مصنوع بالكامل تقريبا من نفايات بلاستيكية في نهر التيمز، أعيد تدويرها في محاولة منهم لتعريف الناس بزيادة مستويات القمامة في الممرات المائية في بريطانيا. والقارب يمكن أن يحمل 12 راكبا وأطلق على قارب النفايات بيت بروجكت، وسيقوم برحلات منتظمة على النهر لالتقاط النفايات البلاستيكية التي ستستخدم بدورها في صنع المزيد من مثل هذه القوارب.
توصلت دراسة جديدة إلى أن الزلازل الكبيرة يمكن أن تخلص الغلاف الجوي من كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف بينما راقبوا زلازل ضخمة حدثت على طول صدع جبال الألب النيوزيلندية الذي يمتد على طول الجزيرة الجنوبية، وتمتص النباتات المورقة الموجودة على جوانب الجبال على طول خط الصدع ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. وأثناء حدوث زلزال يختفي الغطاء النباتي في الانهيارات الأرضية، وغالبا ما يتم دفنه بسرعة في أعماق البحيرات وأحواض المحيطات محملا بملايين الأطنان من الكربون.
أثبت أطباء القلب أن الأشخاص الذين يقضون إجازات طويلة يتمتعون بأعمار أطول وأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بمن يعملون فترات أطول ويحصلون على إجازات قصيرة. جاء ذلك في تقرير قدمه أساتذة كلية الطب في جامعة هلسنكي إلى مؤتمر جمعية أطباء القلب المنعقد في ميونخ بألمانيا. وقد ذكروا في تقريرهم أن نسبة الوفيات بين الرجال الذين كانوا يتمتعون بإجازات سنوية مدتها 3 أسابيع أو أقل كانت أعلى بنسبة 37% مقارنة بالذين كانوا يتمتعون بإجازات مدتها شهر كامل.
قامت شركة فيسبوك بإطلاق خدمة بث ومشاهدة الأفلام ووتش على نطاق عالمي، وذلك بعد إطلاقها داخل الولايات المتحدة في العام 2017. وتمكن الخدمة الجديدة العملاء من الاختيار ضمن باقة واسعة جدا من الأفلام والبرامج التلفزيونية، وكذلك مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة عبر حساباتهم الشخصية كما في إنستغرام. ويرى مراقبون بأن تطبيق ووتش هو أضخم مشروع أطلقته فيسبوك حتى اللحظة، وذلك من ناحية منافساته للتطبيقين العملاقين يوتيوب ونتفليكس، لأنه يستهدف نفس الجمهور وينشر فيديوهات طويلة وقصيرة سينمائية وترفيهية على حد سواء.
في الختام مستمعينا الكرام، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
استمرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس رغم التحذيرات الأممية.
الاتهامات المتبادلة بين حماس وفتح ومصير المصالحة والتهدئة.
هل أصبحت معركة إدلب حاسمة في الصراع السوري؟
ومن أخبارنا الاقتصادية، ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية مدعيا أنها تعامل بلاده بطريقة غير عادلة.
ورياضيا، الكرواتي لوكا مودريتش يحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا خالد عبد الجبار وعبد الله حميد. إلى اللقاء.